نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في تفسير هذه السورة العظيمة، تفسير سورة البقرة في الآيات من 261 وما بعدها. وهذه الآيات الكريمات تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وعن الإنفاق في أوجه البر والخيرات، وتحدد المنهج الصحيح في طريقة تصريف الأموال، وكيف يوجه العبد ماله توجيها صحيحا ينتفع به في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أيضا ذكر ما يحول بين العبد وبين الاستفادة من أجر النفقة التي ينفقها. يقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذه الآية الكريمة فيها من توضيح النفقة بضرب المثل، المثل الحسي، فإن هذا المثل الحسي يبين عظم النفقة في سبيل الله. فإذا كان هناك حبة أنبتت 7 سنابل وكل سنبلة أنبتت 100 حبة، فهذا المثل التدريجي من 7 سنابل إلى 700 سنبلة، هذا المثل يجسد مسألة الأجر في النفقة تجسيدا محسوسا حتى يلمسه الإنسان ويعطي التأثير المطلوب على الحس البشري، فتندفع النفس تطلب الأجر من الله عز وجل. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله: هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب، لتضعيفه يعني مضاعفته، ليس المراد أن يكون ضعيف وإنما لمضاعفته. والأمثال في القرآن تأتي كثيرا وهي من أبلغ الكلام وأفصحه، فالمثل يصور الشيء المعنوي في صورة الشيء المحسوس، والنفس البشرية تتخيل الأمر المعنوي إذا رأت الشيء المحسوس، والصورة المحسوسة ترسخ في الذهن البشري. فهذه الصورة المحسوسة زراعة تنبت 7 سنابل والسنبلة يعرفها الإنسان، وهي ما يرتفع وتكون فيه الثمرة والأعذار ثم تتفرع عنها، فالصورة تجسدت، صارت شيء مجسد حسي. هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته. ودائما إذا جاء في القرآن في سبيل الله، فإن في سبيل الله يطلق على معنى عام ويطلق على معنى خاص، فأما المعنى العام فكل عمل في مرضاة الله عز وجل فهو في سبيل الله، وأما المعنى الخاص فالمراد به ما يتعلق بالجهاد، وفي كل ما يعين على الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل. والسياقات القرآنية تحدد ويعرف من خلال السياق هل المراد أوجه البر جميعا أم أن المراد ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. وبناء على فهم العلماء من السياق يتحدد الحكم، فمثلا في سبيل الله في آية الزكاة اختلف العلماء ما المراد بها، هل تنفق لغير الجهاد الزكاة خاصة سهم سبيل الله، أم أنه يشمل كل عمل خيري وكل عمل بر. فبناء على السياقات يفهم العلماء ما المراد بسبيل الله عز وجل، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، يعني أن الحسنة أقل ما تصل إلى قبلت، إذا قبلت هذه الحسنة فأقل ما تصل إلى عشر، ثم يضاعفها الله إلى 700 ضعف أو ضعف، وقد تتجاوز ذلك إلى 2000 ضعف كما سيأتي. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال سعيد بن جبير يعني في طاعة الله. إذن هنا سعيد بن جبير فهم المعنى العام في سبيل الله وهو في طاعة الله. وقال مكحول يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. إذن سعيد بن جبير فهم المعنى العام، ومكحول فهم المعنى الخاص من سياق هذه الآية. وقال ابن عباس الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما إلى 700 ضعف، وهذا يدل على أن ابن عباس يلحق الحج بالجهاد، يلحق الحج بالجهاد، ولعل أخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء جهاد كنا لا قتال فيه الحج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكري عدد 700. فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف، فروى الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابه، وامرأته تحيفه قاعدة عند رأسه، قلنا كيف بات أبو عبيدة، يعني كيف حال أبو عبيدة البارحة، قالت والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة ما بت بأجر. ومراد أبو عبيدة أنه ليس في أجر واحد، ما فيه ما 10 ولا مضاعفات الحسنة بعشر أمثالها. وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه وقال ألا تسألوني عما قلت، قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه، يعني ما فهموا مراده. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز يعني أزاحه عن الطريق أو ماز أذى فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها. الصوم جنة سترة ما لم يخرقها، يعني من الذين ليس لهم من طعامهم إلا الجوع والعطش، الذين يفسدون صيامهم بقول الزور والغيبة والنميمة وما شاكل ذلك. ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. من ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة، ومعنى حطة يعني يحط عنه الله عز وجل الخطايا بسبب هذا البلاء. وقد روى النسائي بعضه مرفوعا وموقوفا، وروى أحمد أيضا عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مختومة في سبيل الله، مختومة يعني جاء بها بخطامها يقودها، حتى سلمها للرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مختومة، حتى الخطام يحسب له، يعني أن يوم القيامة هذه الناقة تأتي بسبعمائة ناقة مختومة يضاعفها الله عز وجل له. ورواه مسلم والنسائي. وروى أحمد أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى ما شاء الله، يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة. وكذا رواه مسلم. وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة في تضعيف الحسنة إلى 2000 حسنة، وهذا زيادة على النصوص السابقة التي فيها إلى 700. ففي حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة أنها تضاعف إلى 2000 حسنة، وقد مر معنا هذا. وروى ابن مردويه عن ابن عمر لما نزلت هذه الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي زد أمتي، قال فأنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني كأن النفقة إقراض لله عز وجل وهو الغني الكريم، قال ربي زد أمتي، فأنزل الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد رواه ابن حبان في صحيحه. وقوله ها هنا والله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب إخلاصه في عمله. والله واسع عليم، أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق سبحانه وبحمده. وهذا يزيل ما يتوهمه بعض الناس من الإشكال، فمر بعشر أمثالها ومر بسبعمائة ومر بألفين حسنة، والسبب في هذا التفاوت هو نوع الإخلاص، نوع إخلاص العبد. فإذا كان في إخلاصه ضعف أو شيء من ذلك فتكون بعشر أمثالها. إذا كان إخلاصه أكثر فيكون 700 ضعف. إذا بلغ الغاية في الإخلاص فتكون 2000 حسنة. ثم يبين الله عز وجل في هذه الآيات التي سوف تأتي متى نستفيد من أجور النفقات والحسنات والصدقات. هل كل من أنفق نفقة فإنه يتحقق له الوعد الطيب الذي سمعنا، أم أن بعض من الناس ينفق ماله ولا يستفيد من ذلك شيء، بل ربما كان عليه حسرة يوم القيامة. انتبهوا لهذه الضوابط التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. قال عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. إذن الضابط الأول أن يكون الإنفاق في سبيل الله، يعني يريد به طريق الله، طريق الموصل إلى الله. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. إذن الضابط الثاني لا يتبعون هذه النفقة من ولا يلحقونها بأذى غير المن. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن ذكر لنا ثلاثة ضوابط لقبول الصدقة. الضابط الأول أن تكون في سبيل الله. الضابط الثاني أن لا يتبعها من، والمن معروف هو أن يذكرها ويمتن بها على صاحبها ويعددها في المجالس عليه وعلى غيره، أو يتبعها أذى يؤذيه بسبب هذه الصدقة. فإذا كان هذا حاله أو كان ينفقها فذكر الرياء، والرياء معارض للضابط الأول، فإنه إذا أنفق رياء فهو ليس في سبيل الله، بل هو في سبيل الرياء، إما أن يريد الشهرة أو يريد أن يذكر أو يريد ما يريد، فهذا لا يستفيد. ولأجل ذلك ضرب الله مثلا للمتصدق الذي لا يستفيد من أجر الصدقة، وصوره في مثل محسوس كالمثل السابق في النفقة لكي يتضح، ومثل ذلك مثل ذلك بصفوان. صفوان يعني أرض حجر أملس كالبلاط أو كالرخام. صفوان يكون عليه تراب ثم يأتيه وابل مطر، فإذا جاء السيل على حجر وعليه تراب ما هي النتيجة؟ هل يبقى من التراب شيء على الحجر؟ يصوره القرآن: فتركه صلدا، معنى ذلك ما يبقى ولا ذرة، يعني تذهب التراب بكاملية. إذا مر السيل على التراب على صفوان يعني صفاه حجر فإنه لا يترك من ذلك شيء. فكذلك الرياء وكذلك اتباع الصدقات أذى أو من، فهذا يزيل الأجر فيتركها كأنها صخرة صماء ليس عليها من التراب شيء. يقول ابن كثير يمدح تعالى الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منن على ما أعطوه منن على من أعطوه فلا يمنون به على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. وقوله ولا أذى أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال لهم أجرهم عند ربهم أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه ولا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون يعني على ما خلفوه من الأولاد، لأن الغالب في منع النفقة هو الخوف على الذرية والأولاد. وهنا تكفل الله عز وجل بأنه هؤلاء لا يحزنون على أولادهم ولا يلحقهم خوف ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها لا يأسفون عليهم عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. ثم قال تعالى قول معروف يعني من كلمة طيبة ودعاء لمسلم ومغفرة أي غفر عن ظلم قولي أو فعلي خير من صدقة يتبعها أذى. يعني لو أنه سألك سائل فرددته بأسلوب حسن وكلام معروف خير من صدقة تدفعها له ثم تؤذيه وتمن عليه بعد ذلك. والله غني عن خلقه يعني يوم يطلب منهم الإنفاق والنفقة في سبيله فهو ليس بحاجة، وهذا أمر معلوم، وإنما يريد أن يستخرج منهم عبودية النفقة في سبيل الله. فلا بد أن يستشعر الإنسان غنى الله عز وجل عن خلقه وأنه هو المستفيد الوحيد من نفقته، هو الذي يستفيد في عاجل أمره وآجله، حليم أن يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. ولقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنان بما أعطى. المنان بما أعطى، فهذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه بمعنى لا يطهره وله عذاب أليم. وهذا وعيد شديد، وأي ذنب من الذنوب يرد فيه مثل هذا اللفظ فهو من الكبائر. أي ذنب من الذنوب يرد فيه ليس منا من فعل كذا أو لا ينظر الله إلى من فعل كذا أو فيه وعيد بالنار أو بالغضب أو ما شاكل ذلك، فهذا من كبائر الذنوب. فهذا يدل على أن المن بالعطية من كبائر الذنوب. المنان بما أعطى والمسبل إزاره، المسبل إزاره يعني الذي يجر ثوبه أو بشته تكبرا وخيلا، والإسبال هو ما تجاوز الكعبين. يعني بعض أهل الكبرياء إذا لبس ثوب أو بشت أو عباءة فإنه يتجاوز الكعبين حتى تسحب مع الأرض، يكون فيه بطر وغطرسة وكبرياء. فهذا والعياذ بالله، لأن المتكبر الكبر ولو قليل فإنه من كبائر الذنوب. والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقسم بالله اشتريت 100 شراب 50، أو يقسم بالله ما فيها عيب ويعلم أن فيها عيوب. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فإنها إذا سمعوا الناس أيمان المغلظة صدقوه، فهو منفق للسلعة تمشي السلعة، لكنه ماحق للبركة لا يستفيد من هذه البركة. وروى ابن مردوي عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق. والعاق هو القاطع والعاصي الذي يعق والديه أو جده أو جدته. العاق لا يدخل الجنة عاق، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ولا منان، وإذا قيل إذا جاء لفظ فيه لا يدخل الجنة فالمراد لا يدخل الجنة ابتداء، لا بد أن يعذب على هذا الذنب الكبير ثم مصيره إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر. والعقوق من كبائر الذنوب لكنه ليس من الكفر. فالعلماء يفسرون مثل هذا الحديث لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة ابتداء، وبعضهم يفسرها بمعنى لا يدخل الجنة التي يدخلها أهل البر والإحسان الذين لا يعقون والديهم. لا يدخل الجنة عاق ولا منان. ولا منان، فإن بعض الناس يعطي لكن يؤذي الذي يعطيه. تذكر يوم عطيتك أنت مرة كنت فقير وأنا اللي أعطيتك، وأنت ناسي يوم عطيتك وتذكر، وفي كل مكان هو يحرج عليه بما أعطاه ويذكره بهذا العطاء الذي أعطاه، بل ربما ينتظر حتى يكبر المجلس ثم قال لا تنكر جميلي، تذكر يوم عطيتك وزويت وفعلت. وهذا من سوء الأدب ومما يفسد الأجر. فإن كان أعطاء لله عز وجل فهي مكتوبة عند الله عز وجل، فلماذا يذكر؟ نعم. لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر. ولا مدمن خمر، ومدمن الخمر الذي يكثر من شرب الخمر ويعاقر الخمر، وهذه أيضا كبيرة من الكبائر، بل لو لم يشرب إلا مرة واحدة فهي كبيرة من الكبائر، لأن كل ذنب عليه حد فهو كبيرة. كل ذنب عليه حد كالزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر، فكل ذنب عليه حد فهو كبيرة من الكبائر لا خلاف في ذلك. فكيف إذا كان مدمن بمعنى أنه ملازم أو مكثر لشرب الخمر؟ ولا مكذب بقدر. ولا مكذب بقدر يعني الذين يظنون أن الله عز وجل لم يقدر المعاصي على العباد، وإنما العباد هم الذين خلقوا أفعالهم كما يقوله المعتزلة. وإلا الذي يكذب بالقدر أصلا أنه ما كتب شيء في اللوح المحفوظ والله ما يعلم المعاصي، فهذا يلحق بالكافرين وليس بالعصاة من المسلمين. وروى أحمد وابن ماجه نحوه، ثم روى ابن مردوي وابن حبان والحاكم والنسائي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. ومعنى لا ينظر إليهم فسرها بعض العلماء أنه لا ينظر إليهم نظر تكريم، أو أنه يعرض عنهم، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يراهم، فالله عز وجل يرى كل شيء، لكنه إذا أعرض عن شخص فإنه ما نظر إليه، لا نظر تكريم ولا عفو ولا مغفرة، وإلا فإن الله عز وجل يحاسب العباد ويقررهم بمعاصيهم يوم القيامة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر
والمنان بما أعطى. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخلية المن والأذى. ثم قال تعالى: كالذي ينفق ماله رياء الناس